الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه. فليت الذنوب إذا تخلت خلتي. وأزيدك في هذا بيانا: مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط، ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلا فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. خلاصة الكلام على هذه الخاطرة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله هي النظر إلى الحال والمآل. وابتدأ كلامه بقوله: من عاين بعين بصيرته. إذن النظر إلى الحال والمآل يحتاج إلى النظر بعين البصيرة، وعين البصيرة زادها شيئان: الشيء الأول هو العلم، والشيء الآخر هو الإيمان. فالعلم يجلي للمرء نهاية حاله، والإيمان يثبته لتجاوز مرارة الحال. يعني البلاء الذي يصاب المرء به أو تصاب الأمم به، فالبلاء مر بطبيعة الحال، لكن هذا البلاء قد يوصل إلى عاقبة محمودة عند الله تبارك وتعالى. لا يعلم إن العاقبة محمودة إلا إذا نال قسطا من علم النبوة، ولا يستطيع أن يتجاوز مرارة الحال الحاضر إلا بالإيمان. ونضرب لذلك بعض الأمثلة. في قصة يوسف عليه السلام، فإنه ابتلي ببلاءين، أحد البلاءين أشد من الآخر. البلاء الأول لما رماه إخوته في الجب، وهو صغير عاجز لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا يجلب النفع لها. فهذا هو حاله الحاضرة، إنه مرمي في الجب. ثم بيع وهو الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني عريق النسب ضارب بأصنابه في جذور النبل، كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو الحر. لو كان هناك أحد يوصف بالحرية كان الأنبياء وأولاد الأنبياء، لأنهم تخلصوا من عبادة الدنيا، وهذه هي الحرية الحقيقية. ثم في الأنساب هم أحرار أيضا. فبيع هذا الحر الكريم بثمن بخس،
وسلب الحرية وصار عبدا، وهذا أعظم ما يعانيه ويبتلى به الإنسان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، مع عظم حق الوالد على الولد. ونفهم من هذا أن الولد مهما اجتهد وبلغ غاية الجهد في العطاء والبذل والذل لوالديه أنه لا يوفي حقهما البتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يجزي ولا النافية، دي الأصل أنها تنصب على نفي الذات، على نفي الذات وليس على نفي كمال الصفات، كما يقال لا أجر له يعني البتة، يعني النفي منصب على وجود الأجر أصلا، ولا يقال لا أجر له كامل مثلا، له أجر أو بعض أجر، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يجزي ولد والده إلا، فلا وإلا تفيدان الحق، يبقى هذه الحالة الوحيدة التي يستطيع الولد أن يقول لوالده أديت ما علي من دين، أن يجده مملوكا فيعتقه، وهذا يدل على عظم الحرية وأن يكون المرء حرا عليه الصلاة والسلام. ويشعر بهذا بطريقة جزئية السجين، الإنسان الذي ابتلي بالسجن وحيل بينه وبين ما كان يحب. وأنا أذكر زمان أول ما دخلت الجيش كنا في معسكر في غاية الصعوبة، وأول كلمة سمعتها في هذا المعسكر إن المعسكر ده قطعة من تل أبيب، ثم يعني قالوا لا يوجد أسوأ من هذا المعسكر في المعاملة. ولم تمضي أيام إلا وقد عاينا بعض ما سمعناه، فكان المطلوب بعد يوم مجهد وطويل وعريض وانت في عز النوم يقولك انتباه، حتى لو كان بيكلم نفسه مش تكلم في ميكروفون، يقول انتباه، المطلوب منك انك انت تقوم في الحال واقف من عز النوم، فاذا لم تقم عوقبت بعقوبات شدة، منها مثلا العقوبات من ضمن العقوبات اللي انا يعني ابتليت بها انك تشيل المخلة، تعرف المخلة دي تزن حوالي 45 كيلو فيها متاع الجندي جميعا، تشيل المخلة ساعة لربع طالع نازل، ترفعها كده على ديك طالع نازل. طبعا هو انا عوقبت هذه العقوبة لانني تأخرت في صلاة الظهر دقيقة واحدة، فساعة لربع وطالع نازل طالع نازل بالمسجد. المهم كان المطلوب انك انت في نصف الليل ساعة 3 بالليل انتباه تقوم، اما تقوم ازاي دي فدي مسألة مشكلتك انت شغل. فكنا نقوم مثلا ساعة 3:30، ليه؟ نزحف ارض الطابور، الطابور ده ارض الطابور ده طبعا صحراء، وطبعا انت ماشي على الصحراء الرمل برجليك بتنعكش كده في الرمل، مطلوب تسوي الرمل ده بحيث ما يبقاش فيه اثار نعكشة، ليه؟ بتعرفش. طيب هتزحف ارض الطابور بيه، كل واحد معاه البتاعة وماشي طويلة كده تملاها رمل وتفضل تشدها زي ايه الحمار في الراحة، رايح جاي رايح جاي، تقوم تسوي ايه تسوي الرمل. في ذلك الوقت كان يأتينا اذان الفجر من مساجد المعاجم، لا أستطيع أن أصف لك الآن حجم الغربة التي كنت أشعر بها آنذاك لما يأتيك صوت المؤذن وحيل بينك وبين ما كنت تشتهي، أنك أنت تستيقظ في الفجر وأنك أنت تأخذ بعضك تروح المسجد. طبعا كنا في الشتاء البارد، كنا في شهر واحد في يناير يعني، والإنسان كان بقى يتخيل نفسه هو خارج من البيت واخبارك يتلحف بالمعطف ورايح كده بهدوء وسكينة وسلام علشان خاطب بقى يصلي ويقعد شوية في المسجد ويصلي الفجر ويقعد أذكار الفجر ويرجع. لا يعني أستطيع الآن أن أجد من الكلمات ما يؤدي بعض الذي كنت أشعر به من المرارة والحسرة أن يحال بينك وبين ما تشتهي، لا سيما إذا كان في باب الطاعات. فالحقيقة المرء الحر معه كل رأس المال، فيا عجبا لرجل يفرط في هذه الحرية ولا يقدرها قدرها. وشعرنا بهذا الأسى أيضا في بعض المرات التي سجننا فيها مع بعض المخالفين، لما جينا نتناقش في بعض القضايا الدقيقة كم كنت أشعر بالحزن والأسى أنني ضيعت أوقاتي وعمري ولم أستثمر هذا الوقت في تحرير القضايا العلمية، كنت انتفعت به في ذلك الوقت، كنت أزلت الجهل عن بعض من أعتقد أنه جاهل ببعض معاني الإيمان، فشعرت بالحزن الشديد والأسى الممط لهذه الأيام التي ضاعت. وعادة يعزم المرء في هذه المناسبات إذا خرج ونال حريته ألا يضيع شيئا من عمره إلا في التحصيل، ولكن كما يعني ذكر ابن الجوزي هيهات رحل كل بما فيه، يعني يشير إلى أن المرء هو ابن لحظته، المرء هو ابن اللحظة. فالقصد أن يوسف عليه السلام ألقي في الجب وهو عاجز عن إصلاح حاله، ثم بيع بثمن بخس وهو الحر، وهو أولى الناس أن يكون حرا. فلا شك أن هذا الحال ممط، فما الذي يجعل المرء يتجاوز هذه المرارة؟ الإيمان واعتقاد أن الله تبارك وتعالى حكيم. هذا الاعتقاد المجمل ينبغي أن يستصحبه المرء في كل قضية يجهل مآلها، في كل قضية يجهل مآلها تستصحب هذا الأصل. وهذا عدم استصحاب هذا الأصل والذي أوقع كثيرا من العباد في معارضة الله عز وجل فيما قرر. لماذا يبتلي الله عز وجل الأفاضل؟ في بعض الناس بيحصل نوع من الخبل بسبب التفكير في هذه القضية بغير أن يستصحب الإيمان والعلم. لماذا يبتلى الأخيار؟ لماذا يمكن للأشرار؟ يعني الوضع الحاصل الآن في العالم وما يجري لإخواننا المسلمين في أفغانستان من ضرب القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية، كل قوة الشر والكفر تجمعت على بلد لا تمتلك شيئا بل 25 سنة في حرب، يعني لا في بنية تحتية ولا فوقية. فلما يكون إنسان عاجز متكسر إيديه ورجليه وانت نازل عليه ضرب بأقصى ما تملك من الآلات المروعة، هي دي شجاعة؟ يعني طب انت بتضرب بهذه القوة ليه؟ هو ايه اللي عنده عشان تضرب بهذه القوة؟ انا لا استطيع ان افهم الا ان هذا هو ضرب كفر، مش مسألة معاقبة بلد. ده واحد كافر يضرب بغل الكفر في ناس مسلمين. المسألة يا اخوانا اذا مش مسألة تأديب. ليه؟ لان المسألة لا يمكن ان توصف بحرب. حرب يكون فيه نوع من الايه؟ نوع من التكافل، لكن واحد متكتب والتاني بيضرب، طب اضربه يعني على مهلك، لان انت عارف 100% انه لن يمد يده ليضربك. ليه؟ لانه عاجز عن المسألة دي. فلما يجتمع الكل، وطبعا المحزن في المسألة ايضا ان الدول الاسلامية كلها ايضا مشغالة مع، وهذا اشد ايلاما من الواقع المر، ان الكل يقول نحن مع الولايات المتحدة تماما في كل ما تفعل في ضرب المسلمين في افغانستان وتسوية قرى بكاملها، و300 فلاح في قرية امينة ما لهم علاقة بشيء تسوى بالارض هذه القرية كلها وتصير عدما، وطبعا تبلغ المهزلة قمتها لما يقول لك امبارح القوات الامريكية ما ضربتهم الجمعة احتراما ليوم الجمعة، احتراما ليوم الجمعة. طبعا الحر يموت من الكمد لما يسمع هذا الكلام، مثل ما حدث للمسلمين في البوسنة والهرزيكوية في كوسوفا ايضا. لكننا نعتقد ان الله تبارك وتعالى يخير لهذه الامة الافضل، حتى لو كان الافضل مر، حتى لو كان المسألة زوال جيل بأكمله. ليه؟ لأنه غير ممكن غير مؤهل أنه يحمل الإسلام حملا مشرفا. كل هذا كان في بداية ضرب البوسنة والهرسك أن هذا خير، وفعلا كان خيرا برغم مرارته الشديدة من مقتل عشرات الألوف من المسلمين. ليه؟ لأن هذه الألوف من المسلمين باعوا القضية كلها وكانوا بلا هوية وعاشوا تحت ظل الشيوعية 70 عاما. فلما إنسان يعيش تحت ظل الشيوعية 70 عاما، ومعروف أن هؤلاء الكفرة من الشيوعيين كانوا يتتبعون علماء المسلمين فيقتلون العلماء واحدا بعد الواحد، حتى خلت الديار تقريبا إلا ما شاء الله من العلماء الربانيين، وما بقي إلا علماء السلطة لهم الذين يشايعون الأمر الواقع. فهؤلاء مسقت هويتهم تماما حتى صار لا هنا فرق يعني كبير بين المسلم والنصراني، إلا أن المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يدري معناه، وهذا أنا لا أقلق طبعا من هذا الفارق، لكن مسألة الولاء والبراء كانت منعدمة تماما عند هذا الجيل من المسلمين في ألبانيا. فلما زال هذا الجيل استيقظ الجيل الحديث الجيل الصغير على المأساة المروعة فأبصر الحقائق وعرف أن هؤلاء النصارى هم أعداء المسلمين، وإن ما فيش حاجة اسمها إخوات في الإنسانية، أفاقوا. والآن هذه البذرة الآن بتنطلق من هذا المكان إلى أوروبا، شباب عرفوا الحقيقة وذاقوا الأمرين وعرفوا العداوة حقا. لولا هذه السلاسل وهذه الحرب ما استطعنا أن نوصل في جو السلام هذه المعلومة أبدا لهؤلاء الذين مسخت هويتهم. تخيل إنسان متربي، واحدة نصرانية مرضعة أو واحدة مسلمة مرضعة نصران، وطالعين الأولاد بيلعبوا في المهد مع بعض، خلاص ده فرق ما بين نصراني وما بين مسلم. لما تيجي عشان تفهم هذا المسلم ان ده نصراني وربنا بيقول كده في القرآن، لا استهزأ بك ولا صدق ابدا مهما حاولت معه. ويمكن يطردوا علماء المسلمين وانتوا جايين تفرقوا العصا وجايين تفرقونا من بعض، وحبالنا 30 سنة اخوان مع بعض، كان من العسير جدا انك انت تفرق ما بين المسلم وما بين الكافر. لكن استيقظوا على هذه الحرب المدمرة وهذه المأساة الكبيرة. فكذلك الأمر بالنسبة لأفغانستان، كما قال الله تبارك وتعالى للمسلمين في غزوة أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب إيه اللي خلينا نتحمل المسألة دي؟ الإيمان بأن الله حكيم، لأن الله عز وجل قال كلاما قاطعا في المسألة: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. مش كل قضية علشان تعرف ان ربنا حكيم يفتح لك بقى لوح الغيب وتعرف ان المسائل ما لها هتروح لكده عشان تقول اه ان الله حكيم. هذا الكلام لا يصلح مع المؤمنين، يصلح مع انسان غير مؤمن. انما المؤمن يسلم تسليما قاطعا بهذا الاجمال ان الله حكيم، ولو عجز عن الوصول الى جزئيات الحدث. الحال عادة يكون مرا بالنسبة لأهل الإيمان، يكون مرا، لكنه ينقلب في المآل إلى ما تحمد عقباه. ولذلك كما أقول في مثل هذه المناسبات مرارا أن الله تبارك وتعالى اختار البلاء لأوليائه لحميد المآل. فإذا علم وتعلم وكان مؤمنا صبر على مرارة الحل حتى يصل إلى جميل المآل. وهذا ما حدث ليوسف عليه السلام، سواء كان في الابتلاء الأول أو الثاني أو في الابتلاء الثالث لما راودته امرأة العزيز عن نفسها. كان مآل يوسف عليه السلام إيه؟ كان مآله أنه ملك خزائن الأرض. كذلك حال موسى عليه السلام وحال فرعون. انظر إلى يعني هذه المفارقة. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. حال أم موسى مر تلقي بفلذة كبدها في البحر ولا تدري إلى أين يذهب الصندوق، لا ده هي تدفنه وتستريح. يعني لما يكون ولد تايه مثلا في بلد تتاجر في أعضاء البني آدم بالجملة والأطفاع زي أمريكا بلد الحرية يزعمون، بيخطفوا الأولاد هناك وبعدين يبيعوهم جملة وأطفاع. فلما ابنك اتخطف وانت عارف ان ابنك ده لو اتخطف وما لقيتوش هيتباع جملة وأطفاع، وتلف في كل المستشفيات وكل سام الشرطة وتلف في الدنيا كلها، وكل دقيقة تتجرع المر وتموت كل لحظة من الحزن والكمل، لا ده انت تدفنه وتتريق وتتلقى العداء فيه. وحتلاقي برضه حد يقول لك كلمتين من الصبر والكلام ده والثواب وحتستريح في النهايه. لكن انت لا تدري اين ذهب، عايش ميت مثلا، جعان عطشان شبعان، هو ده الالم الحقيقي. فهي لو دفنته فرعون جاء ذبحه كده وخلاص وعرف ان الذبح وانتهى الامر لكان راح، لكن ترميه في صندوق تضع في صندوق وتحطه ترميه في البحر ولا تدري اين يذهب الموت، هو ده حال أم موسى. بعد ما وضعت الصندوق في المي قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. في بعض العلماء قال لك فارغا بسبب الايه، فارغا من الهم والغم والحزن، وده كلام بعيد، لان بقيه الايه تدل على انه فارغا يعني طار لبها وطار فؤادها، ان كادت لتبدي بسبب فراغي لب فراغ فؤادها، لانه لو كان فؤادها مطمئنا مليان بالسكينه ومليان بالراحه طب هتبدي بايه؟ ان كادت لتبدي به تصرخ من الفزع وانت تدور على ابنها، تقول الحقيقه بسبب ايه؟ بسبب فراغ فؤادها، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لطارت شقه في السماء وشقه في الارض. فهذه حال ام موسى لما القت بابنها، لكن الله تبارك وتعالى قال لها انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هو ده العلم، هو ده العلم. ما قال موسى عليه السلام بعد المحنه دي الجزئيه انه سيرجع اليها، بل وسينبأ ويكون من المرسلين. هو ده العلم، انها تعرف في النهايه ايه اللي يحصل. طب ما الذي يعينه على ان تصل الى هذا العلم وتتجاوز فتره المراره؟ الايمان. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، والرباط على القلب هذا منا من الله تبارك وتعالى، وده الاثر الاعظم للايمان، ان يستثمر المرء الايمان في ان يربط على قلبه حتى يتجاوز مراره الحال. كذلك بالنسبه لال فرعون، قال تعالى فالتقطه ال فرعون. ليه؟ ليكون قرة عين، مش ليكون عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لا، هو التقطوه ليكون قرة عين، لان مش ممكن واحد في الدنيا يعرف ان الولد ده شقي. يعني ساعات واحد متى يروح يقول لك ايه اما اجيب واحد من الملجأ اتبناه، يعني مش يعني ايه يربيه يعني خلاص، ويقول لك الولد ده اخذ اربيه اكثر فيه ثواب. ممكن يكون الولد ده اشقى الاشقياء، فلو ان ربنا سبحانه وتعالى اطلعه على الغيب وعرف ان الولد هيكون سفاح وممكن يقتله هو علشان يرث، وممكن يعمل عمره ما هياخده ابدا يتبناه. اي بني ادم عنده مشكله من عقل مش ممكن يتصور الضرر ياتي من انسان ثم يتبناه ابدا او ياخذه يربيه. لكن العاده ان الواحد او ان البلاش بلاش المثال ده، خلي الواحد مثلا يتزوج على سنه الله ورسوله. لو ان ربنا سبحانه وتعالى اطلعه على الغيب وعرف ان الولد ابنه ده اللي من ظهره ده هيتبهر علشان يرث، او في الاخر لما يكبر الولد هياخده يحطه في دار مسنين مثلا زي الواحد في بعض البلاد الخليجيه خد امه اللي هي بلغت من عمر 90 سنه لان مراته مش عايزه كده، فاخدها لا تعالى يما ايه عشان نذهب الى السوق، فاخدها الى السوق والمسكينه ما تعرف شيئا وحطها في السوق ونضى. فضلت الست قاعده من الصبح بالليل في سوق من الاسواق، مر عليها واحد راجل كريم قال لها قاعده ليه كده؟ قالت ده ابني راح عشان يحجز لي في الايه في المستشفى. الولد العاق ده هو اراد ان يتخلص منها فمش هيقتلها، انما اخذها وضعها الاسواق وتركها. فالرجل ده تطوع واخذها وودها دار المسنين حتى تعيش في اخر عمرها وحدها، برغم ان المراه دي كانت غنيه جدا جدا، وهذا الولد ورث كل اموالها كل العز اللي هو فيه بسبب هذه الام. وفي بعض جولاتنا من حوالي 10 سنين وكنا في ذلك الوقت بنوزع حاجات العيد وكده، فمررنا على بيت كان فيه امراه عجوز قاعده في السلم تحت بير السلم كده تحت السلم وقاعده ويبدو ان دي اقامتها. فسالناها ايه ده انت ايه قاعده هنا؟ قالت فين ولادك؟ قالت ده بيتي، بيت اللي قاعده فيه في بير السلم هذا بيتها، ولا يسكن في هذا البيت الا ولدها ابنها. ونزل امه بير السلم وقاعده بقى لها سنتين في بير السلم بسبب ان الزوجه ترفض ان الام تسكن، برغم ان هذا هو بيت الام، هذا هو بيت الام. لو يعني اطلعنا على لوح الغيب والام دي عاينت ان ولدها هذا يمكن ان يصير حاله ما حملت فيه 9 اشهر كرها على كره، ولا ولدته وكادت تموت وهي تضعه، ولا ارضعته سنتين، ولا حرمت نفسها واعطته، لو كان انسان يعلم ان النهايه نهايه الولد ستكون هكذا ما انجب انسان ولا حملت امراه. فقالوا فرعون انما التقطوا موسى عليه السلام ليكون لهم قره عين. قالت قره عين لي ولد لا تقتلوه انما التقطوه لذلك عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. فهذه الحال بتاع قوم فرعون، ما علموا أن موسى عليه السلام سيفك عروة مملكة فرعون عروة عروة، وهو يكون السبب في فناء هذه الأمة جميعا. لو علموا ذلك لقتلوه وما التقطوه. إذا الحال بالنسبة لأهل الإيمان عادة يكون مرا، لكن ربما يقضي الله تبارك وتعالى قضاء حسنا. فنحن نقول بالنسبة لكنا في أفغانستان، لعل الله عز وجل يفك عروة هذه الإمبراطورية الظالمة بسبب هؤلاء. اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. لعل هؤلاء، لعل الله عز وجل يؤدب العالم بهؤلاء ونحن لا ندري، لكن المسائل كلها أسباب، وقد يكون السبب على غير الهوى فيكون مرا. لكن إذا سلمت لله عز وجل بحكمته فيما يقضي استرحت، استرحت وخفت من عليك المرار. فبرضو زي برضو في مسألة الحال المر أو الحال الجيد والمآل المر أو المآل الجيد، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، فذكر من هؤلاء الثلاثة، قال وبينما هي امرأة ترضع ولدها إذ مر الرجل له شارة والناس خلفه يهرعون، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فنزع فمه من ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصرخ، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يرتضع كما يرتضع الصبي. فبينما أيضا هي ترضع ولدها إذ مرت فتاة صغيرة وهم يضربونها يقولون لها زنيتي صرختي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت الأمة يعني يا ولد اللي جرالك بخلفها في المسألتين، قالت مه ما الذي تقول؟ قال أما الأول فإنه جبار عنيد، وأما الثانية فإنها مظلوم مظلومة، إذا مآلها حميد، والرجل هذا يعني يتمتع متاعا حسنا في أيام معدودات ومآله إلى النار. القصد الكلام الذي يريد ابن الجوزي أن يوصله إلينا في هذه الخاطرة، يقول من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. يعني هو في حالة وهو متلبس بالحال، لو عنده علم يبصره بالمآل وإيمان يثبته من الحال حتى يصل نال الخير ونجا من الشر. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس. الحس هنا معناه عيش اللحظة، عيش اللحظة. يعني انت هو ده المثل اللي الناس بيضربوه، هو اذا استمتاعك بالطعام الذي أثنى حياة الخلق وجعلهم يتركون الحق ويركبون الباطل. ليه؟ يقول لك عايز اكل عيش، كل عيش، كل حاجة كل عيش، لقمة العيش. هذا هو يعني محور ارتكاز كثير من الخلق. هذا الطعام استقراره 30 ثانية في الفم، مش معقول عشان طعام حلو هتقعد تشطر بقى ساعة كده تاكل وتشطر بقى وبتاع. هو أول ما تسمع مرضه خليته مية بقى، ما ينفعش يفضل في بقى، تعرف منه خلاص لازم تبلعه على طول. تو ما بلعته انتهت لذته خلاص. كل بعديه شطه مثلا او كل بعديه ملح وكده يضيع حلاوه الفاكهه اللي انت اكلتها، برغم المساله كلها لا تتجاوز دقيقه واحده. يبقى يعني اعتبر بهذا المثل على معنى عيش اللحظه الذي يعني سماه ابن الجوزي بالحس. يقول ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس، اي عاش اللحظه. اذا كان في مر يبقى حياته كلها مرة، إنما ينظر إلى مآل، ينظر إلى عاقبة مش فاضي، غلب عليه إيه يعني عيش اللحظة فنسى العواقب. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس، العواقب اللي هي إيه؟ المآل إلى ما تنتهي إليه الأمور. غلب عليه الحس أي غلب عليه معنى اللحظة وعيش اللحظة، فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجى منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، يعني مثلا الاعتبار بما مضى لما يأتي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله تبارك وتعالى أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين نصب طاعتك؟ الآن مثلا بينقضي رمضان، ناس مجدون يصلون القيام ويقومون الليل ولا يفطرون. واحد قاعد قدام التلفزيون يتفرج على المسلسلات ويتفرج على الفوازير والكلام ده. مضى رمضان، هذا الذي قضى حياته في اللهو واللعب هل يجد الآن لذة ما كان يرى؟ وهذا الذي كان يراوح بين قدميه أثناء الوقوف بالصلاة من طولها ويقعد ويقوم ويقعد ويقوم خلاص ويمسك ظهره، أين يجد التعب هذا هذه الطاعة؟ ما يجد، هيهات رحل كل بما فيه. لكن هذا كان له شأن في الإثم، وهذا كان له شأن آخر في الأجر. ثم يقول ابن الجوزي في الخاطرة التي تليها وكأنها مكملة لهذه الخاطرة، يقول: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. إنسان إذا كان يعلم أنه إذا مات فقد بدأ السفر الطويل بموته، وأن الكل سينصرف عنه مهما كان غالب، مهما كان الإنسان غالي وكان هو محور ارتكاز القبيلة كلها الأسرة كلها والبلد كلها، هو إذا مات لا بد أن ينسى ولا يبقى منه إلا الأثر، إذا ذكر إما أن يلعن وإما أن يترحم عليه، لكن في النهاية سيشغل المرء عنه مهما كان مهما كانت نفاسة مكانته. يقول: ما أعجب أمرك من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تغشاه، تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن. وهذا من نفائس العبارات، يعني هي تغلبك على ما تظن. الشباب يسول ليه؟ هيعيش أما يكفي، لسه قدامنا العمر طويل، وطول العمر مسألة مظنونة، لا يستطيع المرء أن يعرف إذا كان سيخرج من هذا المسجد أم لا، نفس دخل هيخرجه، نفس خرج هيدخله، ما يعرفش، ليس عنده يقين مطلقا في المسألة دي. فنفسك تغلبك على الظنون، على ما تظن هي وقد لا يكون، وأنت عاجز عن أن تغلبها على ما تستيقن أنت، فهذا إنما يأتي من ضعف النفس. أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم. لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، ما نزل أي ما وضع في لحده حتى نزل قبل أن ينزل لحده، أي نزل إيمانه ونزلت درجاته ونزلت منزلته قبل أن ينزل في لحده. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل. وهذا من نكد الدنيا، من نكد الدنيا. وكما يقول ابن الجوزي فيما مضى أن النفس تفرح بالوزارة، تفرح بالوزارة وتولي المناصب، ولما يعزل تغلب مرارة هذا العزل أضعاف أضعاف فرحته لما ولي الوزارة. كن صاحب منصب ثم يعزل، انظر إلى الذل والقهر وانزواء الدنيا عنه، هذا يعدل أضعاف أضعاف سروره بتولي الوزارة. وابن الـ 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 صاحب الوزارتين كان اسمه ايه؟ صاحب ابن عباس يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة تعدل حلاوة الوزارة. ليه؟ لأنه متحكم في رقاب الناس. حتى حضرت مجلسا لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي، فدارت بينهما مناظرة، فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعابي يغلبه بدهائه، ولم يفصل لأحدهما على الآخر، كل ما واحد يكسب شوط الثاني يجيب شوط يغلبه فيه، فواحد واحد على طول. قال: حتى قال أبو بكر الجعابي لأبي القاسم الطبراني: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال له الطبراني: وما هو؟ قال: حدثنا أبو أحمد الحاكم، حدثنا سليمان بن أحمد وساق حديثا. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أحمد، خذه مني عاليا، يعني بدل ما تاخده عن أبي الحاكم أحمد الحاكم، لا خذه مني لك على طول. قال: فخجل الجعابي ووددت أنه لم تكن لي الوزارة وأني فرحت كفرح الطبراني. رجل عاقل، ده رجل عاقل، لما يعني يفضل بقى حلاوة المكسب العلمي على حلاوة الوزارة، ده رجل عاقل. وفي أثناء مرورنا في هذا الكتاب سأذكر لكم الأيام الخوالي، الوزراء الذين كانوا علماء. وطبعا دي مسألة غريبة غاية الغربة، أن يكون واحد وزير ويكون من أهل العلم أيضا. فيا من كل لحظة إلى فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلتين تنزل. وأخيرا ما يعني أصدق ما قاله سليمان بن يزيد العدوي وهو يتفجع على الدنيا وأهلها، يقول: عجبا لأمنك والحياة قصيرة، وبفقد إلف لا تزال تروع. وهذا المعنى يعني مأخوذ من البيت الذي أنشده الإمام البخاري رحمه الله لما بلغه مصرع وفاته شيخه عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي صاحب السنة، وكان من أحفظ الناس، كان من أحفظ الناس بسمرقند والدارمي رحمه الله. فلما بلغ البخاري نعي شيخه الدارمي استعبر وبكى وقال: لازلت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجعه. وهذا من آفات طول العمر، من آفات طول العمر، يعني الناس تدعي لبعضها ربنا طول عمرك، فمن آفات طول العمر أن تعاين مصرع الأحباب حبيبا حبيبا، وتتجرع فراقهم واحدا واحدا. المعنى كنت تبقى أطول الناس عمرا، كل الأحباب المتحاف، فكل واحد تشيعه إلى قبره تذرف دمعك، ويأخذ من فيه من إيه؟ يأخذ من فيه جدي كبيرك حزنا عليه. يقول: عجبا لأمنك والحياة قصيرة، وبفقد إلف لا تزال تروع. أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى، وإلى المنية كل يوم تدفع. لا تخدعنك بعد طول تجارب، دنيا تكشف للبلاء وتصرع. أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وتزودن ليوم فقرك زاده، ألغير نفسك لا أبا لك تجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نجيب عن بعض الأسئلة. يقول سائل: هل يجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد والبيت؟ أما السؤال إنما يرد على المسجد، لأن البيت ليس محل الجماعة المشروع، البيت ليس محل الجماعة المشروع، إنما الجماعة إذا أطلقت فإنما يعنى بها جماعة المسجد، فالسؤال إنما يكون على جماعة المسجد. أما البيت فمن فاتته الصلاة بعذر ولم يستطع أن يلحق بالمسجد فصلى في بيته جماعة، فلو عقدت جماعة ثانية في ذات البيت فلا كراهة مطلقا فيها. أما الجماعة الثانية في المسجد فتكره ولا يعني تبطل بها الصلاة، لأن بعض الناس لما بيسمع لا تجوز الجماعة الثانية في المسجد بيتصور أن عدم الجواز معناه البطلان. ولو عقد جماعة ثانية في مسجد جاز له ذلك، وإن كان الأفضل هو ترك الجماعة الثانية في المسجد. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة ما عدا الإمام أحمد، فإنه جوز الجماعة الثانية في المسجد. ويعني إحنا بسطنا الكلام عن هذا الحكم قبل ذلك مرارا. يقول رجل حلف سائل، يقول سائل: حلف رجل على زوجته بالطلاق ألا يذهب إلى الحق وهو الآن يريد أن يذهب إلى الحقل. يعني تغلب الفلاح فعرف أنه لا يذهب إلى الحقل، طيب هو كيف يعيش؟ ما يترك غيطه للدودة تأكل القطن كله، الآفات تجتاح، كيف حلف بهذا؟ طبعا هو بيقول هذه أول مرة يحلف على امرأتي هذا الحلف. لا أستطيع بطبيعة الحال أن أقول الطلاق وقع أو لم يقع حتى يأتيني الذي حلف ويقص علي خبره، لأن قد يكون حلف ولا يعني الطلاق ولم يخطر على بالي طلاق، إنما قصد أكيد المسألة. لكن على أي حال حتى لو سلمنا أن الطلاق وقع يوقع الطلاق ثم يذهب لاستئناف حاله. وأنا أقول لإخواننا دائما مسائل الطلاق لا نقبل فيها النيابة، يعني ما فيش حد ينوب عن حد في مسائل الطلاق. يقول السائل: أريد الرد بعد إذنك عن شبهة على شبهة أن سليمان عليه السلام كيف يكون نبيا ويشترط على ربه عز وجل في حديث الطلاق على النساء. هو السائل يشير إلى الحديث الذي رواه الشيطان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن سليمان عليه السلام قال: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي لفظ على 99 امرأة، كلهن على 100 امرأة. لفظ الحديث الرواية على 100 امرأة مش على 1000، على 100 امرأة كلهن يضع كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو استثنى لكان دركا لحاجته ولولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. فيظن بعض الناس أن سليمان عليه السلام اشترط على الله عز وجل أن تلد النساء رجالا لا إناثا. وأنا لا أتصور رجلا أوتي ذرة فهم في العربية يمكن أن يفهم من قريب أو من بعيد أن هذا من الاشتراط، أن يقول لله عز وجل: أريد ذكرانا لا إناثا. وهذا غير وارد بتاتا في الحديث. لكن اللي ساق هذه الشبهة بعض الأغبياء أمثال إسماعيل منصور صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وهذا رجل غبي جدا. ولما قرأت كتابه تبصير الأمة بحقيقة السنة، هذا الكتاب قضى على كل فهم لهذا المخلوق، كتاب ساقط جدا، أورد هذا الاعتراض في هذا الكتاب. وبناء عليه اتهم البخاري رحمه الله بأنه رجل طيب، وحط طيب كده من كثير. قال: ويبدو أن الرجل الطيب كان تلقائيا. تلقائيا تلقائيا يعني لا يتدبر الروايات التي يريدها في صحيح، طيب على نيات، طيب على نيات، وإلا لو تدبر وعلم ما في هذا الحديث من هذه المعاني ما وضعه في كتابه. ولكن مأساة أمتنا أنها تحترم الرجال على حسب شهرتهم، ولتذهب إليه بتاع اسمها البدهيات العقلية إلى الجحيم. والله إذا كانت بدهيات عقلية كذلك فلتذهب إلى الجحيم، وليذهب أهلها أيضا إلى الجحيم. قال: لكن البخاري لم يكن له دراية كبيرة بعلوم الحديث. فالإنسان لا يعرف قدر نفسه، فطبيعي أنه لا يعرف أقدار الناس. ورحمة الله على الذهبي لما قال في تعليق الله اللطيف في كتاب تذكرة الحفاظ، قال: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. يعني لو جاء رجل وقال إن غلبان سيبويه ما كانش يعرف إن الفاعل مرفوع بالضم. فلما واحد يقول كلمة حق سيبويه، أنا أتصور إن هذا يرجم بالبعض مش بالحجارة، إن سيبويه مش عارف الفاعل كان مرفوع بالضم ولا مرفوع بالكسرة. فلما يجي واحد يقول غلبان البخاري مسكين ما كانش يعرف حاجة في الحديث، فهذا الحديث ليس فيه اشتراط. يعني انت مثلا لما تقول واحنا الحرب قائمة على افغانستان، فتقول كده ايه: اللهم ارزقني اولادا يجاهدون في سبيل الله، وارزقني اولادا يكونون علماء هذه الامة. هل يخطر على بال عاقل ان يقال انت بتشترط على الله ايش؟ عرفك ان حديث ذكر ولا انثى؟ وانا دخلت المسألة، انا اتمنى على الله تبارك وتعالى ان يولد لي اغيلمة يكبروا ويتدرجوا فيما يدين العلم والجهاد حتى تنتفع هذه الأمة بهم. أين الاشتراط؟ لا يوجد اشتراط مطلقا. ولو قلنا بأنه اشتراط لقلنا أن هذا مما أعطاه الله للأنبياء. يعني لو قلنا أن هذا من جملة الاشتراط وقد صح الخبر يقينا لقلنا أن هذا مما أعطاه الله عز وجل لأوليائه. يعني أنت وأنا لنا على الله حق؟ ليس لنا على الله حق مطلقا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هو أنت لما تحلف على ربنا، هو أنت ليك عليه حلفان؟ ينفع تحلف عليه تقول أقسمت عليك لا توقفن الشمس، ولا أقسمت عليك لا تعلن كذا؟ في الأصل أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. لكن من عباد الله طائفة منهم أعطاهم الله عز وجل حق الإقسام عليه فيقسم على الله عز وجل، منهم أنس بن النضر رضي الله عنه، لما كسرت ثنية الربيع، لما الربيع كسرت ثنية امرأة أخرى فأرادوا أن يكسروا ثنية الربيع القصاص. فالمهم أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم علشان برضو يقتصوا من الربيع بنت النضر، فكانت الربيع دي غالية قوي على أنس أخيها. فلما تصور أنس بن النضر أن السنتين الأماميتين دول ممكن تكسر من أخته، لم يتصور مسألة إطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، هي كسرت ثمنها، هي كمان تكسر ثمن أختها. فقال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أنس، كتاب الله القصاص. فلا زال أنس يقسم أنها لا تكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أنس، كتاب الله القصاص، حتى رضي الناس بالدين، وكانوا رافضينها في الأول. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فقبل الله عز وجل إقسام النضر عليه، أنس بن النضر عليه، حتى ألان قلوب الخصوم فقبلوا الدين. فلو سلمنا وقلنا أن ده في اشتراط، وهذا نبي من أنبياء الله عز وجل، ولا يفعل النبي إلا ما كان مأذونا له فيه، ما دام من الاشتراط الخاص بالأنبياء، ده لو سلمنا أنه إيه؟ أنه اشتراط، فكيف وليس في الحديث ما يدل على أنه اشتراط على الله تبارك وتعالى. كمان صاحبه، صاحب سليمان عليه السلام، كان جبريل، كان جبريل عليه السلام كما في رواية أخرى عند البخاري. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقولها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو استثنى، لو استثنى لكان دركا لحاجته، أي لأدرك بغيته وما كان يصبو إليه. ولولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله، لكن امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، يعني لا ينفع على هنا ولا هنا، يعني ما ينفعش يمسك سيف ويحارب كما أراد سليمان عليه السلام. ويسأل هذا السائل أيضا، يقول: إنسان نوى الطلاق بقلبه ولم ينطق، فما الحكم؟ لا يعني يعتد بهذا حتى يتلفظ به ويكون مريدا له. العلماء يقولوا ان الانسان لو قرأ بقلبه لا يعد قارئا، ولو وقف في الصلاة فقرأ الفاتحة بقلبه ولم يحرك لسانه يعيد صلاة، لانه لم يقرأ، لم يقرأ خلاص. فاذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ لسانه لم يقع الطلاق. إذا وسوس الشيطان له، توصل مثلا متضايق من الست بتاعته على طول، تقول ما هماش بيكلم نفسه، وهروح وهقول لها كده، هتقول لي لا، أقول لها طب انت طالب، ويفضل ماشي بالنظام ده، ايه رايح على طول، والكلام ده كل ده برضه هدر لا قيمة له. ليه؟ دي عامل حكاية الحال. إنما إذا وقع الطلاق إذا كان مريدا وتلفظ بهذا، إذا كان مريدا للطلاق، وليس بشرط أن تكون المرأة أمامه لتسمع لفظ الطلاق، بل كان قد يكون في آخر بلاد الدنيا وهي في أقصى البلاد الناحية الأخرى، ويقول: فلانة بنت فلان طالق، فيقع طلاقه طالما أنه كان مريدا لذلك وتلفظ. وفي بعض الناس المصاب بالوسواس دايما يجي عليه مسألة طلاق المرأة، ويجي يسأل 100 مرة: طب أنا قلت كذا، وتقول له لا لم يقع طلاق، يوم يحور لك برضه الوسواس بصورة أخرى، هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ كل هذا هدر، طالما وسواس ونفسه بتحدثه إن هو سيعاقبها بأن يقول كذا وكذا، كل هذا لا يقع. نعم نعم. إيه يعني واحد يهزر مع مرته مثلا، يقول لها مثلا: طب روح انت طالب الثلاث مثلا، هل يقع طلاق؟ يقع طلاق. هو يهزر مع مرته، وحتى لو هم بيحتفلوا بعيد ميلادهم وبقول لها هات التورته دي، طب لا انت طالق، الكلام ده كل ده يقع طلاق ايضا حتى لو كان هازلا. يقول سائل: يوجد فتاة مخطوبة بها وحمة كبيرة تتعدى 3/4 ظهرها، والخطيب لا يعلم ذلك، هل من الضروري اخباره؟ علما أنه لا يوجد له أخوات يذكرنا له ذلك. وهل يجوز القيام بعملية تجميل إزالة هذه الوحمة؟ أما القيام بعملية تجميل يجوز، يجوز يعني إذا استطاعت أنها تعمل عملية تجميل إزالة الوحمة فيجوز. أما هل لابد أن تخدره؟ نعم، لأن هذا قد يكون سببا في وقوع النفور بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المغيرة بن شعبة عن هل خطبت؟ قال نعم من الأنصار، قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي رواية من رواية الحديث قال فإن في أعين الأنصار صغرا، يعني تبقى عينها ضيقة كده، هو عايز واحد عينها إيه؟ عينها واسعة. فالعين أنت عارف جمال الوجه كله إنما يكون في بريق العين، فلما يكون العين واسعة كده فتقوم تدي إيه؟ تدي وميط لقلب صاحبنا واخدلك، تفضل تلعبه كده على طول. لكن لما يكون عينها ضيقة كده وصغيرة بتقوم تكبس الوجه، تحس ان كله مضغوط. لو ايه ده انت عارف زي الجنس المغولي ده، عارفين جماعه بتوع الصين واليابان وكوريا الجنوبيه والشماليه والكلام ده، بص عينه مسحوبه كده. او الولد اللي هو لما بيتولد يقول لك ده ولد مغولي، ولد مغولي متخلف عقليا، متخلف عقليا، بص هي عينه لها رسمه معينه كده زي ايه، زي الجماعه اللي انا وصفتهم دول. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، وفي روايه اخرى فانظر اليها فان في عين الانصار شيئا. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤدم، أي أحرى أن يدوم الود بينكم. فهي إذا كان هي بتعاني من هذه الوحمة فقد يوقع هذا النفور بينها وبين زوجها فيكرهها، فإما أن يهجرها وإما أن يطلقها، فهيعتبر برضو أن ده من العيوب التي كتمتها المرأة عمدا، فيتوقع أو يعتقد بينها وبين نفسها هذه المرأة خائنة وإن هم غرروا به، فهذا يوقع النفور أكثر في قلبه. أما مسألة أن يعني مفيش نساء يقولوا مثل هذا الكلام، لا مانع من ولي المرأة أن يقول هذا الكلام للخطيبة. من أطيع، ربي أم أمي؟ يقول لي أخوات متزوجات أخذنا جزءا من الميراث ولهن جزء آخر يقولنا هو لي، ولكن أريد أن أعطيهن الباقي وأمي ترفض، هل الميراث يعطى لأصحابي حتى وإن لم يطالبوا به؟ هل أعطيهن أم لا، علما بأن كل إنسان أولى بحق؟ طيب يا أخي، يعني هو من أراد أن يعطي عطاء في مثل هذه الحالة فليعطيه سرا بعد أن يقول إليه، وإيه المشكلة؟ انت عندك اخوات بنات وعايز تديهم الميراث بتاعك، جزاك الله خير، امك رفض رفض قاطع انك انت تعطي الميراث لاخواتك البنات، خلاص خد الميراث وتصرف فيه. وانت لما تاخذ الميراث وتعطيه لاخواتك بدون علم امك ليس عليك فيه جناح، لان ده صله ارحام حتى لو غضبت الام، لانه لا يجوز للام ان تغضب من صله الارحام، لان غضب الام هيكون بسببين، اما انها بتبغض البنات، واما ان ده مزيد حب للولد وشايف ان البنات بقوا تحت راجل وان اللي هيستمتع بهذا زوج البنت، وده يمكن سبب ثالث، بلاش تبغض البنت تبغض زوج البنت، وعايزه زوج البنت يعيش على الحديده، حتى لو انت عايش على الحديده ممكن تلقن بنتها وتاكل بنتها وتهيصها لوحدها كده، وتعرف البنت ازاي تصرف القرش لوحدها، اوعى جوزك ياخد منك مليم، والبنت تجتهد في الناس تمتع نفسها بعيدا عن زوجها. يبقى اذا ايه، هي لما تحرم الولد من يعطي لاخته من الميراث تحرم في الواقع زوج البنت. ففي كل هذا، كل هذه أسباب بتعارض أمر الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام. فحتى لو الولد أعطى الإخوات البنات لا سيما إذا كنا محتاجات إلى هذا المال وغضبت الأم فليس لها الحق في الغضب، لكن حصل يعني مرادك بأقل قدر من الخسائر، إنك أنت تأخذ الميراث ثم تعطيه لأخواتك سرا. سؤال، هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دواء للصداع النصفي؟ ما فيش غير الرقية فيما أعلم، يعني إنما يعني دواء بمعنى يعني أنك تأخذ زي كبسول أو حاجة كده أنا لا أعلمه، لكن هو الرقية التي أعلمها الآن. نعم، والحجامة، الحجامة عموما صدقت أحسن، الحجامة ليس للصداع النصفي فقط بل الحجامة لأمراض كثيرة. المهم زي ما يعني بيقول المختصين بالحجامة تكون عارف المنطقة التي يعني تحجم فيها الإنسان. يعني مثلا المريض بالسكر في مناطق في الجسم خاصة بهذا المرض، المريض بالصداع في مناطق في الجسم خاصة بهذا المرض، والحبة السوداء والعسل. بس ده يعني عام شفاء من كل ده عام. نعم الايه ايه الحديث اللي فيه ايه ماشي، هذا الاوصاف دي كثيره، لكن هو الرجل قال هل تعلم في كتاب الله او سنه رسول الله شيئا. فانا اتكلم من واقع السؤال، انني لا اعلم احاديث معينه يقول مثلا من شرب كذا فيزول صداعه ومن شرب كذا يزول علته، لا اعلم يعني في حاجه خاصه بهذا.